بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: وقوله ليسجنن وليكونن، فيسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ومثله ما بعده إلا أن النون خفيفة.
قوله قول المصنف: وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح نحو ليسجنن وليكونن. تقدم معنا الكلام على هذا القيد المباشرة لإخراج غير المباشرة، وهو قيد في نون التوكيد، لأن نون الإناث لا تكون إلا مباشرة، حيث إنها فاعل والفاعل لا ينفصل عن فعله. أما نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة فقد تباشر وقد لا تباشر. فها هنا في بناء الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد لابد من هذا القيد وهو المباشرة. قال الشارح: المتصلة به من غير فاصل. قلنا أخرج غير المباشرة، وذلك إذا أسند هذا الفعل إلى واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، كقوله تعالى: لا تبلون ولا تسمعن ولا يصدنك، إلى غير ذلك مما يأتي معنا مبحثه في غير هذا الكتاب. قول الشارح: وقوله ليسجنن وليكونن، هذه تسمى نون التوكيد، قد تكون ثقيلة أي مشددة وقد تكون خفيفة. ونون التوكيد نون خفيفة أو مشددة مفتوحة يؤتى بها لتوكيد الفعل، لذا سميت بنون التوكيد، لأنه يؤتى بها لتوكيد الفعل، وتختص بالفعل المستقبل الطلبي أمرا كان أو نهيا أو استفهاما. قال الشارح: فيسجنن فعل مضارع مغير الصيغة مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. أصل الفعل المضارع يسجن، فاتصلت به نون التوكيد الثقيلة وغيرت صيغته فصار يسجنن، فآخر الفعل المضارع كما ترى بني على الفتح، وسبب بنائه على الفتح اتصاله بهذه النون. فيسجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ومثله ما بعده ولا يكونن خفيفة، إلا أن النون خفيفة. فيكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، وبني معها على الفتح لتركيبه معها تركيبا 15، وبني على الفتح لخفته. نعم.
قوله: لمشابهته للاسم. وجه الشبه بينهما أن كل منهما تطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة تتعاقب على صيغة واحدة تفتقر في التمييز بينها إلى إعراب. فمثال ذلك
قول المصنف: وإنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم. هذا بيان، تقدم معنا أن الأصل في الأفعال البناء، والمضارع معرب، ما سبب إعرابه؟ قال علماء النحو: الفعل المضارع هذا أشبه الاسم في أمور كثيرة، فكان هذا الشبه قويا، والشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه، فالاسم معرب، والفعل المضارع لما شابه الاسم صار معربا. لهذا لما اتصلت به نون النسوة رجع إلى البناء لضعف الشبه بالاسم كما تقدم. قال الشارح: وجه الشبه بينهما. علماء النحو كما سيأتي معنا ذكروا أوجها للشبه، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكرها مختصرة، أما التفصيل في ذلك ففي المطولات إن شاء الله تعالى. تقدم معنا تعريف الاسم، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بالزمن، والفعل المضارع من المضارعة أي المشابهة، فشابه الاسم شبها قويا فأخذ حكمه فصار معربا. قال: وجه الشبه بينهما، بين الفعل المضارع والاسم، أن كلا من الاسم والفعل المضارع تطرأ عليه، تحدث له وتطرأ عليه بعد التركيب معان، بعد التركيب أي في الجمل، بشرط أن يكون الفعل المضارع مجردا من النونين، لأنه متى ما اتصل بأحدهما رجع إلى الأصل وهو البناء. هذه المعاني من فاعلية ومفعولية وإضافة وغير ذلك تطرأ معاني، هذه المعاني مختلفة باختلاف الجمل وهذا التركيب، تتعاقب تتوالى على صيغة واحدة كما تقدم معنا ذلك مفصلا، تفتقر في التمييز بينها، تحتاج هذه المعاني في التمييز بين هذا المعنى الفاعلية والمفعولية مثلا إلى إعراب حتى نعرف الفاعل من المفعول، فتعاقب هذه المعاني المختلفة على صيغة واحدة تفتقر في تمييزها إلى الإعراب، كان ذلك في كل من الاسم والفعل المضارع. فلما حصل هذا الشبه القوي بالاسم في هذه المعاني التي تعتوره صار الفعل المضارع معربا كما تقدم معنا تفصيله.
فمثال ذلك في الاسم قولك: ما أحسن زيدا، وما أحسن زيد، وما أحسن زيد.
التركيب واحد. الآن يبين هذه المعاني التي تطرأ على الاسم وتتعاقب على صيغة واحدة وهي زيد في المثال، تفتقر في التمييز والفصل بين هذه المعاني وتمييز بعضها عن بعض إلى إعراب. فتأمل يقول: فمثال ذلك في الاسم التركيب واحد واختلفت المعاني لاختلاف الحركات، فلا بد من إعراب ليبين معنى كل عن الآخر. قال: قولك ما أحسن زيدا، وما أحسن زيد، وما أحسن زيد. فأنت ترى أن التركيب واحد، ولكن بسبب تغير الحركات دل كل تركيب على معنى غير المعنى الآخر. هذا في الاسم، وسيأتي معنى المثال في الفعل المضارع. فلما حصل هذا الأمر وأن كل منهما تطرأها عليه بعد التركيب معاني مختلفة تحتاج إلى إعراب، أعرب الفعل المضارع، لأن من شابه شيئا أخذ حكمه. فالفعل المضارع شابه الاسم في هذا الأمر وغيره كما سيأتي فأخذ حكمه وهو الإعراب.
فما في المثال الأول تعجبية، والمعنى أتعجب من حسن زيد.
ما أحسن زيدا، فتنصب زيدا على المفعولية إذا أردت التعجب. فما في المثال الأول تعجبية، والمعنى أتعجب من حسن زيد، أي أن حسنه كبير فأقول ما أحسن زيدا.
وفي الثاني نافية،
أي ما نافية،
والمعنى نفي الحسن عن زيد.
ما أحسن زيد، انظر الاسم زيد، في المثال الأول منصوب زيدا على المفعولية، وفي الثاني مرفوع على الفاعلية. قال وفي الثاني نافية، ما أحسن زيد، فما نافية، والمعنى نفي الحسن عن زيد. متى ما توارد على الاسم هذا المعنى الفاعلية إذا أردت النفي، ما أحسن زيد. نعم.
وفي الثالث استفهامية، والمعنى السؤال عن أي شيء في زيد حسن.
وفي المثال الثالث وهو ما أحسن زيد، هنا تستفهم وتسأل، والاسم زيد ها هنا مجرور، فالمعنى المتوارد على الاسم الجر إذا أردت الاستفهام. فتأمل كيف تغير المعنى من نصب زيد إلى رفعه إلى جره. هذه المعاني طرأت على هذا الاسم وتعاقبت على صيغة واحدة وهي زيد، واحتجنا في تمييز هذه المعاني بعضها عن بعض من التعجب إلى النفي إلى الاستفهام إلى الإعراب. فالثالث ما أحسن زيد هنا استفهام، فتقول خلقه مثلا، إنه ذو خلق. نعم.
ومثال ذلك في الفعل قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالحركات الثلاث على الباء في تشرب، فأنت ترى.
مثال ذلك، هذه المعاني المتواردة على الفعل المضارع، ومثال ذلك في الفعل أي الفعل المضارع لأن مبحثنا فيه، لأنه هو الذي أشبه الاسم فصار معربا. قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالحركات الثلاث في قوله تشرب، فتشرب فعل مضارع. وتأمل هذا الفعل المضارع كيف طرأ عليه بعد التركيب معاني مختلفة تعاقبت على هذا الفعل نفسه. احتجنا في تمييز هذه المعاني بعضها عن بعض إلى الإعراب، من هنا شابه الفعل المضارع الاسم فصار معربا. وقوله بالحركات الثلاث أي تشرب تشرب تشربي على الباء في تشرب. نعم.
فأنت ترى أيضا أن التركيب واحد، ولكن بسبب تغير الحركات دل كل تركيب على معنى غير المعنى الآخر.
وهذا ظاهر، وهذه المعاني لا تمييز بينها إلا بالإعراب، فإنه لا يعرف أن القصد النهي عن كل منهما، عن أكل السمك وشرب اللبن، أو عن انفراده عن أكل السمك وحده أو شرب اللبن وحده، أو عن الجمع بينهما إلا بالحركة، فشابه الاسم. نعم.
فالواو مع كسر الباء عاطفة على النهي الأول، والمعنى النهي عنهما أي لا تأكل سمكا ولا تشرب لبنا.
فالواو في قوله لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الواو مع كسر الباء وتشرب اللبن عاطفة، تكون الواو عاطفة على ما تقدم من نهي، عاطفة على النهي الأول في قوله لا تأكل السمك، فاستفدنا النهي عن أكل السمك واستفدنا النهي عن شرب اللبن لأننا جعلنا الواو عاطفة. ما هو المعنى في هذا الضبط؟ قال والمعنى النهي عنهما، عن أكل السمك وشرب اللبن، سواء أكانا مجتمعين أو متفرقين، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فلا تأكل السمك وحده ولا تشرب اللبن وحده ولا تجمع بينهما. نعم.
ومع فتحها تكون للمعية،
مع فتح الباء في الفعل المضارع وتشرب، قبل ذلك هنا قال لا تأكل، وهذا يكون خطأ مطبعي في قوله فالواو مع كسر الباء عاطفة على النهي الأول، والمعنى النهي عنهما أي لا تأكل، جعل على اللام فتحة وجعلوا سكونا، لا تأكل سمكا ولا تشرب لبنا. قال ومع فتحها، فتح الباء من الفعل المضارع، وتشرب تكون أي الواو للمعية، والمعنى النهي عن الجمع بينهما. انظر كيف تغير المعنى من عاطفة إلى واو المعية، اختلف المعنى. فالمعنى الأول في العاطفة النهي عنهما مجتمعين أو متفرقين. لما جعلنا الفتحة على الفعل المضارع وتشرب تكون الواو واو معية، والمعنى النهي عن الجمع بينهما، أي كل سمكا وحده واشرب لبنا وحده ولا تجمع بينهما. فاختلف المعنى باختلاف الحركة. وهذه المعاني تواردت على لفظ واحد في حال تركيبه هو الفعل المضارع، واحتجنا لتمييز هذه المعاني إلى الإعراب. نعم.
ومع ضمها تكون استئنافية لكلام جديد، والمعنى النهي عن الأول وإباحة الثاني، أي يترك أكل السمك ولك شرب اللبن.
ومع ضمها، ضم الباء من الفعل المضارع، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فتكون الواو هنا استئنافية، كلام مستأنف جديد. والمعنى النهي عن الأول، لا تأكل السمك، هذا نهي باقي، وإباحة الثاني أي ولك أن تشرب اللبن. لذا قال والمعنى النهي عن الأول هو أكل السمك، وإباحة الثاني وهو شرب اللبن، أي أترك أكل السمك، لأن النهي طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء، ولك شرب اللبن. نعم.
فهذه المشابهة اقتضت إعراب المضارع وخروجه عن الأصل، وبقي هناك أوجه شبه أخرى تركناها طلبا للاختصار.
وما ذكره الشارح هو أشهره، يقول فهذه المشابهة أي بين الفعل المضارع والاسم في طروء هذه المعاني عليهما بعد تركيبهما تفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، اقتضت إعراب المضارع حيث شابه الاسم شبها قويا في ذلك فكان معربا، لأن من شابه شيئا أخذ حكمه، وخروجه عن الأصل وهو البناء. ولهذا انظر لما اتصلت بالفعل المضارع نون النسوة نون التوكيد خرج عن هذه المشابهة، ما كانت مشابهة قوية فرجع إلى أصله وهو البناء. طيب، قال وبقي هناك أوجه شبه أخرى تركناها طلبا للاختصار ونذكرها تتمة للفائدة. فالفعل المضارع معرب لمشابهته الاسم في أربعة أشياء. الأمر الأول في الإبهام والتخصيص، في الإبهام والتخصيص، فإن يضرب مبهم، ووجه إبهامه في زمانه، أهو للحال أم هو للاستقبال؟ فإذا قلت الآن خصصت بالحال، وإذا قلت غدا خصصت بالاستقبال. كما أن قولك رجل هذا الاسم، وجه المشابهة في الإبهام والتخصيص، فرجل اسم مبهم حتى يخصص فتقول الرجل. إذن الوجه الأول الإبهام والتخصيص. الثاني في قبول لام الابتداء، نحو إن زيدا ليضرب، كما تقول إن زيدا لضارب. الثالث جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته. نعم، وهذه شرحها إن شاء الله تعالى يأتي معنا بعون الله وتوفيقه في الدروس القادمة في غير هذا الكتاب. فهي ثلاثة إذا جعلنا الإبهام والتخصيص واحدا، وأربعة إذا عددنا الإبهام واحدا والتخصيص ثانية، وقبول لام الابتداء ثالثة، وجريانا على حركات اسم الفاعل، وهكذا مشابهته لما ذكره هاهنا. نعم. قبل ذلك هنا فائدة، لما كان الاسم لا يغني عنه في إفادة معانيه غيره، الاسم لا يغني عنه في إفادة معانيه غيره، كان الإعراب أصلا فيه، بخلاف المضارع فإنه يغني عن الإعراب إظهار الجازم وإظهار الناصب. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحروف فمبنية كلها.
لما تكلم على الاسم والفعل تكلم على الحرف، فقال: وأما الحروف فمبنية كلها، وسيأتي معنا وجه بنائه. نعم.
قال الشارح: قوله فمبنية كلها أي لا حظ لشيء منها في الإعراب.
تقدم معنا تعريف الحرف، وأنه في اللغة الطرف، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، فالحروف كلها مبنية. أخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء في كلام العرب. قال الشارح: أي لا حظ لشيء منها، أي من هذه الحروف في الإعراب، لا لفظا ولا تقديرا ولا محلا. ثم علل فدلل: لأنها أي الحروف لا تطرأ عليها بعد التركيب معان مختلفة تحتاج معها إلى إعراب، أي ليست كالاسم والفعل المضارع تطرأ عليهما معان تحتاج وتفتقر في التمييز بينها إلى إعراب، لذلك كانت الحروف مبنية. ولأنها لا تتصرف، لأنها لا تتصرف فلا مقتضى للإعراب. نعم.
ثم منها ما هو مبني على السكون كهل وبل.
فهل مبني على السكون وبل، بعد أن ذكر أن الحروف مبنية ذكر هذا البناء وأقسامه. نعم.
أو على الفتح كإن وأخواتها.
إن أو كأن هي مبنية على الفتح. نعم.
أو على الكسر كلام الجر وبائه.
لام الجر وبائه فهو مبني على الكسر، هذا الباب لمحمد، شاهد اللام مبني على الكسر. أو على الضم كمنذ، عند من قال بأنها حرف كما تقدم، قد تقدم معنا بيان ذلك. قال الفاكهي: وأما الحروف فمبنية كلها، أحادية كانت أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية ولا يزيد على ذلك. والحمد لله رب العالمين.